السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن علامات الخير إذا أراد الشخص أن يعرف هل هو في خير أم لا، من علامات الخير أن توفق للفقه في الدين. هي علامة خير بك يا عبد الله، هي علامة خير بك يا أمة الله، أن تتجه وأن تتجهي للفقه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولقد قال الله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. فالفقيه في الدين يعمل أعمالا يسيرة ويؤجر كثيرا، ويعمل أعمالا صوابا صالحة فيثاب عليها. ولقد تقدم على مسامعكم قول الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. فحسن العمل مطلب، فدوما نحن في خير ما دمنا نحرص على أن نتفقه في ديننا. رب العزة سبحانه وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ويقول الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما. فإلى شيء من الفقه في الدين، لا نعرج على فقه الطهارة والصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك الآن، إنما سندخل إن شاء الله تعالى ولتكن طليعة في فقه المعاملات المالية التي تجري بين الناس. ونبدأها بأحكام الديون أو شيء من أحكام الديون، لما للدين من خطر. فأقول كطليعة لهذا الموضوع: لا يخفى عليكم قول ربكم: وتحبون المال حبا جما. ولا يخفى عليكم قول نبيكم صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. والرسول يقول: كما سمعتم لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. فتنة العامة التي تعم الصغيرة والكبيرة والذكر والأنثى. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فهذه فتنة خاصة بالرجال، لكن فتنة المال فتنة عامة. وقد قال تعالى: وتحبون المال حبا جما. فلذلك من مقاصد شريعتنا حفظ المال، حفظ المال وحفظ العقل وحفظ الدين. مقاصد شريعتنا من أصولها حفظ المال، لذلك وضعت الضوابط التي تمنعنا من التصرف السيء في الأموال، سواء اكتسابا أو إنفاقا. وشرع حد السرقة لقطع يد من سولت له نفسه أن يأخذ أموال الناس بغير حق على التفاصيل في ذلك. فإن شاء الله سنبدأ دروسا في المعاملات المالية، في المعاملات المالية. فلا يخفى عليكم أن أكثر الحروب التي تدور بين الأشخاص سببها المال. المال يسبب قطيعة بين الأخ وأخيه، لأمه وأبيه، بل بين الولد وأبيه، وبين الأم وابنته، وبين الأمم والشعوب. فالقتال الدائر في الدول الآن أكثره من أجل المال والثروات، وقتل المسلمين بعضهم لبعض في دول مجاورة كله بسبب التنافس على المال. وصدق الرسول إذ قال: لكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. نعم، هناك حروب تدور وتتأجج من أجل الدين، وهذا الأصل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولكن أيضا حروب عظيمة تدور بسبب الأموال، ودول تعتدي على أخرى بسبب سلب الثروات ونهب الثروات التي فيها، كما حصل من الغرب الكافر لما قدم على بلاد المسلمين لنهب ثرواتها، وتغلغل لنهب الثروات، ويقسمون الدول لنهب الثروات. فالمال شأنه عظيم، فلذا فإن شاء الله نتناول شيئا في هذا على مدار مجالس قادمة إن شاء الله. المعاملات المالية حلالها وحرامها، وطيبها وخبيثها، المباح، المشروع، المكروه، المحرم، إلى غير ذلك. لكن اليوم كطليعة إن شاء الله في شيء من المعاملات ذي أهمية، وهو الدين. الدين وما يتعلق به من أحكام كطليعة، وإلا فالوقت لا يسمح بالإتيان على كل مباحث الديون. وابتداء فإن الله قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. لا تؤتوا السفهاء، ضعفاء العقول، لا تؤتوا ضعفاء العقول أموالكم التي جعلها الله قياما لمعيشكم. هي قوام المعيشة بعد توفيق الله بالمال. فلا تأتي إلى سفيه تعطيه أموالك. والسفهاء في تفسير الآية قسمان: النساء والصبيان، ويدخل معهما كل سفيه أيضا. نعم، في النساء من هي عاقلة ورشيدة، لكن التصرف العام للنساء ضعيفات العقول، ممكن تنفق الشيء في غير محله. تعطيها الراتب، غدا لا تجد شيء من الراتب، اشترت نعلا وشنطة بلون النعل، ضاع المرتب كله. فربنا قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. سفيه كل ضعيف عقل، من قولهم ثوب سفيه، يعني نسجه ضعيف بينه خواص. فالرجل السفيه والمرأة السفيهة ضعيفة العقل. فربنا قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وفي ذات الوقت: لا تبخلوا عليهم وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. كلام طيب، لكن يعطون على القدر الذي ينفعهم ولا يضر بهم. لا تعطي ابنك فلوس كثيرة إذا بيشتري مخدرات، ولا تحرمه تماما، شوف إن نافع وقدمه له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ندخل على موضوعنا، وهو موضوع الديون، وله أهمية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. الشهيد الذي قتل في سبيل الله ويسعى لإعلاء كلمة الله عز وجل، ويضرب بسيفه ويضرب بالسيوف، يغفر له كل شيء إلا الدين. فالدين خاصة لا يغفر للشهيد، حتى الشهيد لا يغفر له الدين. وكان الرسول في بداية أمره عليه الصلاة والسلام إذا أتي بجنازة سأل هل عليها دين، فإن قالوا لا صلى عليها، وإن قالوا نعم يسأل سؤالا هل ترك لدينه وفاء، فإن قالوا نعم صلى عليه، إن قالوا لا قال صلوا على صاحبكم. لكن لما وسع الله عليه فتح الله سبحانه وتعالى عليه الفتوحات، قال أنا أولى بكل مسلم، من مات وترك دينا فعلي، ومن ترك عيالا فإلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هنالك آية في كتاب الله عظيمة، هي أطول آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، هي المتعلقة بالديون. أطول آية في كتاب الله هي آية الدين. وبداية علينا أن نتعوذ بالله من الدين، ذلك في الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر كل صلاة قبل التسليم من المغرم والمأثم. فسألته عائشة رضي الله عنها يا رسول الله ما أكثر ما تستعيذ من المأثم والمغرم، فقال يا عائشة إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف، يعني إذا استدان قلت تعالى غدا وهو كذاب تروح لغدا يخلف، فيعطي مواعيد وهو يعرف أنه لن ينفي بها، ويكلف الدائن مشاوير ذاهب وآيب. فكان النبي يتعوذ بالله من المأثم الآثام والمغرم الذي هو الدين، وكان من دعائه اقض عنا الدين واغننا من الفقر، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم حريصا على ألا يستدين، حتى أنه استسلف شعيرا من يهودي فرهن اليهودي درعه، خذ هذا الدرع مقابل هذه الحافنات من الشعير، إذا أنا رددت لك الشعير أعطني درعي. حتى إذا مات عليه الصلاة والسلام يكون هناك ما يسدد به الدين، ومات بالفعل عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند يهودي في شعير استسلفه منه، في شعير استسلفه منه. الدين قد يحملك على الكذب. وفي صحيح مسلم من حديث أبي اليسر في قصة جابر، قصة طويلة، حديث طويل جدا في صحيح مسلم، قصة الصحابي أبي اليسر، في أن أبي اليسر هذا ذهب إلى رجل مدين فطرق الباب، فخرج ولد من أولاد، أين أبوك؟ قال ما موجود، أو أبي غير موجود. فخرج جفر صغير، يعني طفل صغير، الجفر العرب يطلقون على الأطفال الصغار الجفران، الجفر أصله الجد الصغير لكنهم أطلقوه على الولد. قال أين أبوك؟ قال أبي سمع صوتك فدخل في أريكة أمي. أريكة تعرفون الأريكة اللي هي السرير الأول، سريرنا أيام زمان أمهاتنا كان السرير له عمود حديد وأربعة عمويد وملفوف في الأريكة. دخل سمع صوتك فدخل في أريكة أمي فنادى قال قد علمت أنك في أريكة زوجتك، فخرج. قال ما منعك أن تجيب؟ قال أنا أصدقك فأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أستجيز أن أكذب على أصحاب رسول الله. جئتني تطالبني بالدين وأنا وعدتك لكن ما عندي، فاختفيت حتى لا أعطيك مواعيد أخلف فيها ولا تلومني ونحو ذلك من الكلام. قال الله الذي لا إله إلا هو أنت معسر؟ قال أنا الله أنا معسر. قال ائتي بالصحيفة اللي فيها الدين، سمح التوقيعات. قال إن يسر الله عليك سدد، وإلا فأنت في حل. فالشاهد أن الدين يسبب الكذب والعياذ بالله، لذلك من سد الذرائع إلى الكذب ألا نستدين من الأصل، وإن عشنا على القليل الطيب الحلال، وإن كان قليلا أولى من أن نتوسع في الدنيا ونستدين وبعد ذلك نلقى عقوبة ذلك في الدنيا أو في الآخرة. كان النبي يتعوذ بالله من ضلع الدين، دين المضلع، دين الذي كان يكسر ضلعك، كان يتعوذ بالله من ضلع الدين. ولذلك في الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا حريصين على سداد الديون قبل موتهم. فعمر لما طعن ودخل عليه الطبيب وأكد الطبيب له أنك ستموت، قال أوصي إنك ميت. أول شيء فعله عمر لما علم أنه سيموت قال لابنه عبد الله: يا عبد الله بن عمر تعالى، أول شيء احصر الديون التي علي، احصر الديون التي علي واحصر أموالي، فإن كفت أموالي سداد ديوني فسد عني الدين، إن لم تكفي أموالي لسداد ديوني فسل في قبيلتي بني عدي، إن كانت أموال بني عدي تكفي لسداد ديوني سد من بني عدي، إن لم تكن أموال قبيلتي بني عدي تكفي لسداد الديون فسل قريشا، اسأل القرشيين كي يساعدوا في سداد الدين، ولا تعد قريشا إلى غيرهم. اسأل القرشيين، اللي نحن بطن منهم، بني عدي من قريش، ولا تعد قريشا إلى غيرهم. فالدين خطر جدا وسيؤخذ من حسناتك يوم القيامة. وإن كنت تريد يعني للضرورة أن تستدين فللضرورة، وإلا فالتوسع في أموال الناس دعوة للاستثمار وبعد كده يأكل أموال الناس بالباطل وغير ذلك تضرك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. في أبواب الديون ترد علينا بعض المسائل، أولها إنذار المعسر، إمهال المعسر كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. إذا كان المدين معسر أنظره، أعطيه مهلا للسداد. ورد في حديث: من أنذر معسرا كان له بكل يوم أجر مثله، في رواية: كان له بكل يوم أجر مثليه. قال الشراح وأحد رواة الحديث: إذا حل وقت السداد ولم يسدد وأنت صبرت عليه الأجر مضاعف. فربنا قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. والنبي قال: من أنذر معسرا أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فإذا كان الشخص محتاج واستدان ولم يجد للدين وفاء ضع عنه، ضع عنه، خفف عنه. يا حبذا لو جيت قلت له تعالى والله موسى عليك، أنت عليك لي ألف، الله يسبحك، عفى الله عنك، ما أريده، ما أريده، لا تقسمها من الزكاة، لأن الزكاة لابد فيها من التمكين عند الجمهور. أنت تقول عفى الله عنك، أنا مسامح. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ممن كان قبلكم رجل مات أتي به بين يدي ربه فسئل هل لك من حسنات؟ ما عندي حسنات، عملت أعمال خير؟ ما عمل أعمال خير، فكر يمكن عملت أعمال خير وأنت لا تذكر. قال لا أذكر إلا أني كنت أدين الناس، يعني أعطي الناس فلوس سلف كما نقول، وأرسل فتياني أي لجمع الأموال التي لي عند الناس، فأوصيهم بوصية أقول لهم أنظروا الموسر وتجاوزوا عن المعسر أو العكس، لعل الله أن يتجاوز عنا. فقال الله نحن أحق بذلك منك، تجاوزوا عن عبدي، تجاوزوا عن العبد بسبب تجاوزه عن عباد الله. وفي الحديث من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. فإنظار المعسر والتجاوز عن الموسر نعمة من الله يمن بها عليك أن تكون من أهل العفو عن الناس، وخاصة إذا كانوا من أهل الاستحقاق ليسوا من أهل المماطلة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي الواجد ظلم يحل عرضه ويحل عقوبته، لي الواجد ظلم يحل عرضه ويحل عقوبته. الواجد الثري، فأنت تذهب تقول فلوسي، هو ثري يماطل، فيحل للدائن أن يعاقب هذا. قال العلماء العقوبة السجن، الأولون يقولون العقوبة السجن. مطل الغني ظلم أيضا كما هو وارد ويصحح لشواهده. على الشخص، شكر الله لك، الشخص أن يحرص ألا يستدين قدر الاستطاعة، وإذا استدان فبقدر. وأيضا على ورثة المدين إذا مات أن يبادروا بسداد الدين، عليهم أن يبادروا بسداد الدين، لأن التركة لا تقسم إلا بعد إخراج الديون التي على الميت. الله لما ذكر الديون قال من بعد ذكر تقسيم التركة قال من بعد وصية يوصي بها أو دين، قدمت الوصية على الدين للاعتناء بها، لكن إجماع العلماء على أن الدين يسدد قبل الوصية. هذا أمر مجتمع عليه بين العلماء، وإن كانت الوصية قدمت في ذكر لأن صاحب الوصية الموصى له يستحي أن يأتي طالب يقول أبوك أوصالي في ديون تستحق قبل الوصية. فأجمع العلماء على أن الدين يسدد قبل تقسيم التركة، وقبل أيضا الوصية، قبل تقسيم التركة وقبل الوصية. والرسول كما لا يخفى عليكم يقول لأبي ذر يا أبا ذر والله ما وددت أن عندي مثل أحد ذهبا تبيت تمر علي ليلة وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين، شيء فقط أدخره لسداد الديون. أدخل في شيء تفسير آية الدين، الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. يدخل في هذا السلم، يدخل في هذا عند العلماء شيء اسمه السلم، والسلم هو بيع شيء موصوف في الذمة إلى أجل معين بثمن معين، كما سأفسره إن شاء الله. ما معنى السلام يا إخوة؟ أنا أريد أن أشتري منك طن رز، أريد أن أشتري منك طن رز وأنت ما عندك الرز الآن. السلام صورة مستثناة من بيع ما ليس عندك. أريد أن أشتري منك طن رز، قلت لك أنا أريد طن اللي هو 1000 كيلو، حددت ماذا؟ الوزن. طن رز، وصفت الرز توصيفا جيدا، رز مصري حبة عريضة نسبة كسر 5%، حددت النوع تحديدا دقيقا، يعني حددت الوزن طن، حددت الصنف رز مصري حبة عريضة نسبة الكسر 5%، وحددت الأجل أستلمه منك يوم 1 رمضان الشيء الثالث. بكام الطن؟ 20,000، تفضل 20,000. فحددت الثمن والوزن و زمن التسليم ونوع الرز، خلاص سلمتك الفلوس كاملة، وأنت ملزم أن توفر لي الرز بالمواصفات المذكورة في 1 رمضان وبالوزن المذكور. هذه تسمى السلم. سلم مسألة ماذا؟ السلم. فهم يسميه الناس، العلماء يختلفون في تعريفاتهم، بيع شيء موصوف في الذمة إلى أجل إلى آخر التعريفات. من شروط السلام أو السلام أصل إباحته أن النبي لما قدم المدينة وجد أهلها يسلفون، فقال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم، كيل معلوم أو وزن معلوم، بثمن معلوم في صنف معلوم إلى أجل معلوم. هذا يسمى ماذا يا إخوة؟ يسمى السلام. سلمتك الفلوس وأنت ملزم توفر لي غل الرز، رخص الرز، هو اتفق على أن لي عندك طن رز. طبعا في البيوع في أشياء ما يصلح فيها السلام، قال عدد من العلماء: لا يصلح السلام في العقار، لا يصلح السلام في العقار. في تفصيلات: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، اكتب الدين. ليس بعيب أن تأتي تقترض مني وأقول لك اكتب. أنت إذا غضبت وتقول كلام النصابين: أنت من أنت مصدقني أنت كذا؟ لا، أنت السيء، لأن أنا أمتثل أمر الله فيك. إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فيجب عليك أنك تقول حاضر سمعا وطاعة لله. كون إن أنا أعفو عنك وأقول: لا أنا مش هكتب، أنا مستأمنك ترجع إلي، لكن أنت تعارض في أمر الله، أنت جاي تقترض وتشترط ألا تكتب وتفعل زعلة وتفعل هذا الكلام، يولد مشاكل. فمن كانت هذه صفته فلنحترز معه أكثر، نحترز معه أكثر، لأن ربنا قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: فجحد آدم فجحدت ذريته، وعصى فعصت ذريته، ونسي فنسيت ذريته. فالنسيان وارد على بني آدم، والجحود وارد على بني آدم، والعصيان وارد على بني آدم. فنوثق الدين بالكتابة، وإن لم تكن هذه الكتابة بواجبة، ليست واجبة لكنها مستحبة. أما عدم الوجوب فلأن الله قال: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أماناته وليتق الله ربه. ولأن النبي اشترى جملا من جابر ولم يكتب الدين التي عليه. وفي قصة شهادة خزيمة بن ثابت وأنها تعدل شهادة رجلين ما يدل أيضا على عدم الكتاب. في الجملة مستحبة. ويجدر أن ننوي على حديث تالف جدا لكن لأن بعض علمائنا المعاصرين غفر الله لهم صححوا. والحديث لفظه: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم إلى آخره، رجل داين رجلا ولم يكتب، وامرأة ورجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها. حديث صححه بعض العلماء المعاصرين ووهم في تصحيحه وهما عظيما. كيف حصل الله الوهم؟ ركب حصل له أن ذهب عقله أو بصره لسند ثابت صحيح وضع عليه المتن الوعر هذا الذي لا يصح، فوضع المتن هذا على سند صحيح ليس عن عمد إنما ذهول. حديث: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل كانت تحته امرأة من أما فأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها، ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن به، وعبد أدى حق الله وحق مواليه. سند هذا صحيح في الصحيح. فركب المتن الثاني الذي سمعتموه رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلق على المتن الأول، فأوهم ماذا؟ أوهم صحة السند. من الأوهام الشديدة التي حدثت لبعض علمائنا رحمة الله تعالى عليه. ولا فالحافظ ابن كثير ينص على نكارته في التفسير أيضا. أعود قائلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذا كلام ربي، فاكتبوه. الكتابة كانت شحيحة في الصدر الأول، الأمة كانت أمة أمية، فاكتبوه. وليكتب بينكم كاتب بالعدل، وكاتب وسيط يكتب بينكم، ليس الدائن، لأن الدائن ممكن يتلاعب في الألفاظ، وليس المدين أيضا لأن المدين ممكن يتلاعب في الألفاظ، وتحصل حالات نصب لا نهاية لها في هذا الباب. يعني من القضايا التي ندخل فيها في التحقيق، واحد يكتب يملي ويكتب في الصفحة ويترك بين الكتابة وبين التوقيع فراغا، ويقول لك وقع، توقع في آخر الصفحة، يأتي يشق القطعة العليا ويرميها ويكتب ما شاء، واسمك أنت وقعت على بياض، وقعت على بياض، يكتب ما يشاء ويضر بك. فالكاتب الوسط ربنا سبحانه وتعالى يجعله سببا في التأمين من هذه الحيل. وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأبى كاتب أن يكتب، لا يمتنع، كما علمه الله فليكتب. صدق عن علمك اكتب كما علمك الله، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. الحمد لله الآن مصالح الشهر العقاري وغيرها أصبحت قوية في التوثيق. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، يعني في غاية من الانضباط. وليملي الذي عليه الحق، يعني المدين هو اللي يملي للاعتراف، وليملي الذي عليه الحق وليتق الله ربه. يقول الذي عليه: أنا أخذت 10 قروش من فلان الفلاني ومن كذا كذا. هو ليقر أن إضافة إلى التوقيع الذي سيوقعه فهنالك أيضا إقرار لفظي. وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه، أمر بتقوى الله حتى لا يحصل يحصل تلاعب ولا يبخس منه شيئا، لا ينقص شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا، ممكن واحد يقترض هو سفيه لا يحسن التصرف أو لا يحسن القراءة ولا الكتاب، لا يحسن الفهم أو ضعيفا في عقله، أو لا يستطيع أن يمله، فليملل وليه بالعدل. من ولي السفيه؟ من ولي هذا السفيه؟ فلان، ائتوا بفلان، فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، استشهدوا شهيدين من رجالكم. شهادات الأموال تحتاج إلى رجلين أو رجل وامرأتان، لكن شهادات الحدود لازم فيها من 4 شهود، لأن الله قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلد 4 شهداء في الحدود. لكن شهادات الأموال رجلان أو رجل وامرأتان. شهادات الإرضاع اكتزأ فيها بعض العلماء بشهادة المرضعة فقط، طبعا في تفصيل في أبواب الشهادات ليس هذا محله. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونوا قولوا من رجالكم تعني أنه من المسلمين، ما يجبش يعني واحد كافر يشهد. لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، شهود مرضيون، شهود مرضيون ممن ترضون من الشهداء. لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. يذكر العلماء هنا قصة حصلت الله أعلم بثبوتها لأم الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، أنها ذهبت للشهادة مع امرأة أخرى، فأراد القاضي أن يفرق بينهما، يسمع كلام هذه على حدة وهذه على حدة، فقالت ليس لك ذلك، لأن الله قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، هي تذكرني وأنا أذكرها، فالله أعلم. لكن على أي حال قول الله فوق كل قول، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. إذا دعهم القاضي لزمهم أن يذهبوا، ليس لك أن تتردد ولست بمخير. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا لا تملوا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، أقرب إلى عدم الارتياب والشكوك. لك تنسى، لكن جئت وقلت لك أنت وقعت لي هذا توقيعك وهؤلاء الشهود، خلاص أبعد عن الريبة والشك. قال تعالى وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، التجار اللي كل يوم باع وشراء، نزل شل الفاتورة حطم الفاتورة، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضر كاتب ولا شهيد، لا تهدد الشهيد ولا تهدد الكاتب، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، فسق بك أن تهدد الشاهد، فسق بك أن تهدد الكاتب، ولا يضر كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، اتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. وأحكام الرهن في محاضرة خاصة، إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا. لهذه الآية توابع، أولا حتى نتفادى الربا في هذا الباب، كل دين جر نفعا عند الفقهاء فهو ربا، نفعا للمقرض، نفعا للمقرض. أنا قرضتك 1000 جنيه كل يوم أنت بعت لي شوية لبن شوية تمر، حتى تسكتني. فهذا قرض جر نفعا يعد ربا، وهذه قاعدة مشهورة عند العلماء، بس نفعا لمن؟ للمقرض، وإلا المقترض بينتفع. شيء آخر، هل يجوز لصاحب الدين أن يرحمك الله أن يأخذ أقل من الدين ويسامح؟ ما هنالك أي مانع، ما هنالك أي مانع من ذلك. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على إثر صوت سمع في المسجد، أصوات مرتفعة، فخرج فسأل ما هذا؟ قالوا يا رسول الله، كعب بن مالك يتقاضى عبد الله بن أبي حضرت دينا، تقاضى عبد الله بن أبي حضرت دينا، وعبد الله بن أبي حضرت يقول ما عندي، ماذا أصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا كعب بن مالك، قال لبيك يا رسول الله، قال ضع من دينك هكذا، وأشار إلى النصف كصلح، قال قد فعلت يا رسول الله، فقال الآخر قم فقده. إخواننا الذين يتدخلون في حل المشاكل اشكروا، لكن لا تترك المشاكل ذيول، افصل في الحال وانهي القصة، خلاص انت حكمت نفذ الآن، إذا بإمكانك أن تنفذ في الحال نفذ، حتى يرجع لا يرجع بعضهم إلى بعض، يرجع بعضهم على بعض بعد ذلك. قم فقده، خلاص قم فسدد، تركنا لك النصف، قم سدد النصف الآخر، مش تقول أجيبه غدا ولا بعد. فنرجعنا ثاني إلى مشكلة مرة ثانية، ونحن إنما خففنا عنك كي تقضي الآن، لا لكي تقضي بعد غد، وبعد غد تأخذ مجلس آخر وتخفض النصف مرة ثانية. لا، قم فقضه، ادفع. فيجوز إذن لصاحب الدين أن يتغاضى عن جزء من الدين، ويجوز للمدين عند السداد أن يسدد أكثر مما أخذ بطيب نفس. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان لي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين، فجئت أتقاضاه فقضاني وزادني دون شرط. وأيضا قال في رواية أخرى اشترى مني النبي صلى الله عليه وسلم جملا، واشترطت ظهره إلى المدينة، فلما جئت إلى المدينة أخذ الجمل وذهبت أطلب منه الثمن. قال يا جابر خذ الدين، خذ وخذ الجمل، فرد إليه الجمل وسدد إليه. أيضا استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا جمل، الجمل لها أسنان معينة، فجاء صاحب الدين يطلب دينه وهو رجل أعرابي، أعطني حقي يا محمد. فقال الرسول أعطوه سنا مثل سنه، فتشوا قالوا ما وجدنا إلا سنا أفضل من سنه، قال أعطوه سنا أفضل من سنه، فإن خياركم أحاسنكم قضاء. فبدون شرط يجوز، لكن بشرط دخلنا في الربا والعياذ بالله. فيجوز سداد الدين بأكثر من قيمته دون ما طلب. أما الوارد عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه في البخاري لما قال إنك بأرض الربا فيها فاشي، أنت بأرض الربا فيها فاشي، فإذا أقرضت رجلا فأهدى لك حملة ابن فلا تقبله فإنه ربا. عرفا كانوا اصطلحوا على ماذا؟ أسكت الدائن بحملة ابن، كسبة لبن، أي حاجة، فقال لا تقبله فإنه ربا، من سبيل الاحتياط، لكن بالنفوس الطيبة لا بأس حينئذ، والله أعلم. مسألة شهيرة والخلاف فيها قائم، ما هي؟ مسألة ضاع وتعجل، ضاع وتعجل، ما معنى ضاع وتعجل؟ وإن كان أيضا في تفسيرها أكثر من قول، لكن القول الأشهر أنت مدين لي بألف، أستحقها في واحد شهر عشرة، فجئت في واحد في شهر 8 وقلت يا أخي أنا محتاج الفلوس، أنت عندك لي 1000 ممكن تجيبهم 800 وأنا مسامحك في 200. فضع يا صاحب الدين شيئا من دينك وتعجل الدفع يا من عليك الدين. فالاسم ضاع وتعجل، هي عكس الربا، هي عكس ماذا؟ الربا، الربا يأتي حل الوقت تطلب مهلة للتأخير مع الزيادة، لكن هذه عكس الربا. الذي تجوز أو لا تجوز، العلماء لهم في شأنها قولان مشهوران، وأختاروا فيها قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بالجواز، بالجواز. فالحبر الكريم عبد الله بن عباس جنح إلى الجواز لأنها عكس الربا، بل فيها تيسير أحيانا على الطرفين. ومن العلماء من يفصل في شأن أصل الدين، يقول هو كان أخذ المال نتيجة بيع وشراء، يعني الدين هذا جاء نتيجة بيع وشراء، فمن الممكن أن البائع يكون زاد نسبة الربح، أو المال نتيجة ماذا؟ قرض حسن، مال أخذ يراد سداده. فبعضهم يكرهها في حال إذا كان المال أخذ لوجه الله يراد سداده، يقول ليس من شأن الطيب المقترض الطيب أن يبخسه حقه، خاصة إذا طلبه. لكن على العموم الخلاف قائم في هذه المسألة، أجنح إلى رأي الحبر الكريم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه باب التراحم بين المسلمين: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. التعاملات في الديون يا إخوة يكون فيها رحمة ولا يكون فيها مماطلة أيضا. وثمة أمور من أمور الديون تتعلق بأبواب الربا من ناحية العقوبات التعزيرية التي استحدثت في هذا الزمان. فنعم، الشروط التعزيرية أو الشروط الجزائية سميها ما شئت، استحدثت لأنني في الأصل هل أدخلها في القرض أو لا أدخلها في القرض لمسألة ثانية. يعني أنت اشتريت مني سلعة، أنت اشتريت مني هذه السلعة، أنا ما أقرضتك، أنا ما أقرضتك، أنا بعت لك، قلت هذه السلعة بألف، تسدد الألف بعد شهر، لأن هذه السلعة أنا أشتغل فيها وأموال الأيتام معي وأسمرها لهم فيها، فأنت أقررت بذلك واشتريت، ليس اقترضت إنما اشتريت. وأنا أقول لا أقرض، أنا ما هي أموالي، أنا مثمر، أو أموالي لكن أنا مثمر. فأخذت السلعة وبعد شهر جاء الشهر وأنت موسر، لست بمعسر. قلت لك أموال الناس، أريد ثمن السلعة. بالحرف الواحد يقولون ليس لك شيء. يا أخي كنت مثبت، ليس لك شيء، اذهب فاشكني، اشكني إلى المحاكم. طيب ماذا أصنع؟ طيب صبرت شهرين ثلاثة وموسر، اذهب فاشكني المحاكم. ذهبت فشكوت للمحاكم، حكمت لي المحكمة طعن بالتزوير، قال لي التوقيع مزور، ورطني وأصبحت أن حمل الهم أني ممكن يأتي خبير جاهل يحملني اسم التزوير تكون فلوسي راحت. جلست واستعنت بالله ودعوت الله، في النهاية حكمت لي المحكمة بحقي مع زيادة. هل لي أن أخذ زيادة وليس لي؟ تأخذين بالكم من الله. فدخلنا بهذا في العقوبات التعزيرية أو الشروط الجزائية التي لا تكاد تتم مصالح المسلمين في هذه الأزمان إلا بها. لا تكاد تتم المصالح الآن إلا بها، ولا شخص لن يشتري شقة. المفترض أن بائع الشقة مرتب جدولة السداد ونسبة الربح، لكن بدل السنة يخلها 5 سنوات في السداد، بما يعود بالضرر البالغ على البائع. فيضطر البائع عند البيع أن يفرض شروطا جزائية، قل العقد مفسوخ إذا لم تسدد في زمن معين، أو ما يشاء من الشروط الجزائية التي تمكنه من ماذا؟ من حقه. ولا يريد أي إلا الحق أن يسدد في نفس التوقيت. فهنا لن ندخل في الديون، إنما دخولنا الآن يكون باب البيوع والشروط الجزائية في البيوع. هذه فيها فسحة، وإن لم تفعل الشروط الجزائية سيذهب قوم بأموال قوم ودمائهم. والنصب في هذا الباب واسع جدا، والإضرار بالناس متسع جدا في هذا الباب. ويأتي واحد لأنك شيخ ويقول لك كيف تأخذ أكثر من حقك؟ أنا ما أقرضتك، أنا لم أعطيك قرضا، أنا البيع شيء حل الله البيع وحرم الربا، أنا ما ربيته. أنت الذي أخللت بشرط البيع، شرط البيع السداد في كذا كذا، ما سددت. فهذا باختصار شديد، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.